أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 39 إن شاء الله تعالى من الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز فيما يخص جزء تبارك. بصفة عامة وسورة الحاقة بصفة خاصة، والآية 18 فما بعدها بصفة أخص، حيث يقول ربنا عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
سلم يا رب سلم، استرنا بسترك الجميل.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
نسألك من فضلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بنبدأ بالآية التي كانت بين السياق الماضي والسياق الحاضر، كانت الآيات السابقة تحدثنا عن مظاهر لزلزلة الساعة، وانتهت بقول الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وأنا أخرت هذه الآية من بين السياق لأنها ستحدثنا عن مرحلة عظيمة من مراحل يوم القيامة، وهي مرحلة العرض على الله عز وجل. الحقيقة يمكن لهذه الآية وحدها دون التي بعدها فأما من أوتي كتابه بيمينه فما تلاها من آيات، والقسم الثاني وأما من أوتي كتابه بشماله، أقول هذه الآية: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يمكن أن تستغرق منا هذا الدرس وحدها، سنرى إن شاء الله. في التفاسير الموجزة بدءا بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية يقول: الخطاب في قوله تعالى تعرضون لجميع العالم. وروي عن أبي موسى الأشعري وابن مسعود أن في القيامة عرضتين فيهما معاذير وتوقيف وخصومات وجدال، ثم تكون عرضة ثالثة تتطاير فيها الصحف بالأيمان والشمائل. قرأ حمزة والكسائي: لا يخفى منكم خافية بالياء، وهي قراءة علي بن أبي طالب. وابن وثاب وطلحة والأعمش وعيسى. وقرأ الباقون بالتاء على مراعاة تأنيث خافية، وهي قراءة الجمهور. وقوله تعالى خافية معناه ضمير ولا معتقد. وفي تفسير الشيخ العز بن عبد السلام: لا يخفى أو لا يخفي المؤمن، لا يخفى المؤمن من الكافر ولا البر من الفاجر، أو لا يستتر منكم عورة حفاة عراة أو ما كانوا يخفونه من أعمالهم. في محاسن التأويل للقاسم: يومئذ تعرضون أي على ربكم للحساب والمجازاة، لا تخفى منكم خافية أي سريرة كانت تخفى في الدنيا بستر الله. اللهم استرنا بسترك الجميل. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي لهذا قال: يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية، لا من أجسامكم وأجسادكم ولا من أعمالكم وصفاتكم، فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة، ويحشر العباد حفاة عراة غلا في أرض مستوية يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فحينئذ يجازيهم بما عملوا. ولهذا ذكر كيفية الجزاء فقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي الآيات. وفي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كما في قوله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف عليه السلام والرحمة والرضوان: المفسر لم يفسر هذه الآية. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير الجزائري: لا تخفى منكم خافية أي لا تخفى منكم سريرة من السرائر التي تخفونها أي في الدنيا، أو مما كنتم تسرون. ومن هدايات الآية أنها مرتبطة بالحياة الآخرة والبعث بعد الموت، مراحل العرض على الله أو مراحل الآخرة، بداية الحياة الثانية. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: في ذلك اليوم تعرضون على الله أيها الناس للحساب والجزاء، لا يخفى عليه شيء من أسراركم. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: يومئذ تعرضون للحساب، لا يخفى منكم أي سر كنتم تكتمونه. انتهينا من التفسير الموجزة، وبنأخذ التفسير الموسعة المفصلة إلى حد ما. في تفسير القرآن الكريم الدكتور عبد الله شحاتة: يومئذ تعرضون، أي بعد النفخة الثانية للحساب والجزاء. وفي ذلك اليوم يعرض الناس للحساب، والله سبحانه وتعالى مطلع على سرائرهم وبواطنهم، وقد ظهر كل شيء علنا أمام الناس. أما المؤمنون فتظهر للناس أعمالهم وصدقة السر وكل ما عملوه ابتغاء وجه الله، فيزداد سرورهم، صلى الله من فضله. وأما الكافرون والمنافقون فيظهر للناس سوء أعمالهم فيزدادون حسرة، نعوذ بالله تعالى. والعرض هنا عبارة عن المساءلة والمحاسبة. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. تزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. جميلة مقولة سيدنا عمر بن الخطاب هذه رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. في رواية: وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وتزينوا للعرض الأكبر، استعدوا وتعسلوا وتجملوا، كما ورد في الحديث: إذا أحب الله عبدا عسله. قيل: وكيف يعسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. اللهم أعطنا كتبنا بأيماننا ولا تعطنا كتبنا بشمائلنا يا رب العالمين. قال المفسرون: وكل من الحمل والعرض لا يعني التجسيم والتشبيه بالمخلوقات، وإنما للتصوير والرمز والتقريب إلى الأذهان. ثم نقل كلاما عن صاحب الظلال: أظنني كنت ختمت به الدرس الماضي في قوله تعالى: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الملائكة على أرجاء هذه السماء المنشقة وأطرافها، والعرش فوقهم يحمله ثمانية، ثمانية أملاك أو ثمانية صفوف منهم، أو ثمانية طبقات من طبقاتهم، أو ثمانية مما يعلم الله. لا ندري نحن من هم ولا ما هم، كما لا ندري نحن ما العرش ولا كيف يحمل. ونخلص من كل هذه الغيبيات التي لا علم لنا بها، ولم يكلفنا الله من علمها إلا ما قص علينا. نخلص من مفردات هذه المغيبات إلى الظل الجليل الذي تخلعه على الموقف، وهو المطلوب منا أن تستشعره ضمائرنا، وهو المقصود من ذكر هذه الأحداث، ليشعر القلب البشري بالجلال والرهبة والخشوع في ذلك اليوم العظيم وفي ذلك الموقف الجليل. في يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فالكل مكشوف، مكشوف الجسد، مكشوف النفس، مكشوف الضمير، مكشوف العمل، مكشوف المصير، وتسقط جميع الأستار التي كانت تحجب الأسرار، وتتعرى النفوس وتتعرى الأجساد، وتبرز الغيوب بروز الشهود. ألا إنه لأمر عصيب، أعصب من دك الأرض والجبال، وأشد من تشقق السماء وأشد من تشقق السماء وقوف الإنسان، عريان الجسد، عريان النفس، عريان المشاعر، عريان التاريخ، عريان العمل، ما ظهر منه وما استتر. أما تلك الحشود الهائلة أمام تلك الحشود الهائلة من خلق الله من الإنس والجن والملائكة وتحت جلال الله وعرشه المرفوع فوق الجميع، اللهم استرنا بسترك الجميل، 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 اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أنت أعلم بنا من أنفسنا ونحن أعلم بأنفسنا من الناس، اللهم اجعلنا أفضل مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون. يا ربي لو أن كل يوم مر علينا لنا فيه ذنب وقد تجاوزنا 60، فكم من ذنوب لنا سترتها علينا ولم تبدي إلا الحسن ولم تظهر أمام الناس إلا الجميل. يا رب كما سترتنا في الدنيا استرنا في الآخرة، اللهم كما سترتنا في الدنيا استرنا في الآخرة، اللهم كما سترتنا في الدنيا استرنا في الآخرة. يا رب يا رب لنا ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا، لنا ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا، لنا ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا. يا رب يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في تفسير المراغي عليه سحائب الرحمة والرضوان قال: أي فيومئذ تحاسبون وتسألون، لا يخفى على الله شيء من أموركم، فإنه تعالى عليم بكل شيء، لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، كما جاء في آية أخرى: لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء. وفي هذا تهديد شديد وزجر عظيم، ومبالغة لا تخفى، وفضيحة للكافرين وسرور للمؤمنين بظهور ما كان خفيا عليهم من أعمالهم، وبذلك يتكامل حبورهم وسرورهم. والتعبير بالعرض تشبيه بعرض السلطان لعسكره ليعرف أحوالهم، وفي هذا العرض إقامة للحجة ومبالغة في إظهار العرض ومبالغة في إظهار العدل، كما أخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجة وابن مردويه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطاير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. انتهى تفسير المراغي. في محاسن التأويل للقاسم: يومئذ تعرضون أي على ربكم للحساب والمجازاة، لا تخفى منكم خافية أي سريرة كانت تخفى في الدنيا بستر الله تعالى. يا رب نسألك الستر واجعل تحت الستر ما يرضيك. يومئذ تعرضون في فتح القدير للجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني. قال رحمه الله: يومئذ تعرضون، أي تعرض العباد على الله لحسابهم. ومثله قوله تعالى: وعرضوا على ربك صفا، وليس ذلك العرض عليه سبحانه وتعالى ليعلم به ما لم يكن عالما به، وإنما عرض الاختبار والتوبيخ بالأعمال. وجملة لا تخفى منكم خافية، جملة لا تخفى منكم خافية في محل نصب على الحال، من ضمير تعرضون، أي تعرضون حال كونه لا يخفى على الله سبحانه من ذواتكم أو أقوالكم وأفعالكم خافية كائنة ما كانت. والتقدير أي نفس خافية أو فعلة خافية. وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الحاقة من أسماء القيامة. وأخرج الفرياني وعبد بن حميد وابن جرير عنه قال: ما أرسل الله شيئا من ريح إلا بمكيال، ولا قطرة من ماء إلا بمكيال. عاد بنا إلى الوراء يأخذ السورة من أولها، وهذا قد سبق. وفي تفسير سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان، رحاب التفسير، في رحاب التفسير قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر، كما قال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. قال القرطبي: وليس ذلك عرضا يعلم به ما لم يكن عالما به، بل معناه الحساب وتقرير الأعمال عليهم للمجازاة. ثم ذكر حديث عرض الناس ثلاث عرضات، وحديث عمر بن الخطاب الذي ذكرناه آنفا. قال: وهذه الآية على شاكلة قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي تفسير القرآن العظيم لابن كثير: أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر، ولهذا قال: لا تخفى منكم خافية. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا. وكأني بابن الخطاب يفسر الآية. ثم حديث الثلاث عرضات، وانتهى تفسير ابن كثير، يعني الآن انتهى مختصرا، لأني سأجتهد ألا يكون هناك تكرار كثير. وكذا في القرطبي قال: يومئذ تعرضون، أي على الله، دليله: وعرضوا على ربك صفا، وليس ذلك عرضا به يعلم به ما لم يكن عالما به، بل معناه الحساب وتقرير الأعمال عليهم للمجازاة. ثم ذكر حديث العرضات وقوله تعالى: لا تخفى منكم خافية، أي هو عالم بكل شيء من أعمالكم. فخافية على هذا بمعنى خفية، كانوا يخفونها من أعمالهم. قاله ابن شجرة: وقيل لا يخفى عليه إنسان، أي لا يبقى إنسان لا يحاسب. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لا يخفى المؤمن من الكافر، ولا البر من الفاجر. وقيل لا يستتر منكم عورة، لا تستتر منكم عورة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس حفاة عراة. قرأ الكوفيون: إلا عاصما لا يخفى بالياء، لأن تأنيث الخافية غير حقيقي، نحو قوله تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة. واختاره أبو عبيد لأنه قد حال بين الفعل وبين الاسم المؤنث الجار والمجرور الباقون، الباقون بالتاء، واختاره أبو حاتم لتأنيث الخافية. وفي معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي: يومئذ تعرضون على الله لا تخفى. قرأ حمزة والكسائي: لا يخفى بالياء، وقرأ الآخرون بالتاء: لا تخفى منكم خافية، أي فعلة خافية. قال الكلبي: لا يخفى على الله منكم شيء. قال أبو موسى: يعرض الناس ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعندها تطاير الصحف، فأخذ بيمين وأخذ بالشمال. الحديث هنا عن أبي موسى يعني موقوف، على كل مثل هذا الموقف يأخذ حكم المرفوع، لكن كل ما قرأته من أحاديث سابقة كان فيها رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في جامع البيان عن تأويل آية القرآن للطبري قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يقول تعالى ذكره: يومئذ أيها الناس تعرضون على ربكم، وقيل تعرضون ثلاث عرضات، ذكر من قال ذلك عن أبي موسى الأشعري، قال: تعرض الناس ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فأخذ بيمينه وأخذ بشماله. في رواية عن أبي وائل عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، عرضتان معاذير وخصومات، العرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدي. ثم أورده مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتادة رضي الله عنه قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يعرض الناس ثلاث عرضات يوم القيامة، فأما عرضتان ففيهما خصومات ومعاذير وجدال، وأما العرضة الثالثة فتطير الصحف في الأيدي. ثم ذكر: حدثنا ابن عبد الأعلى بسنده قاله بنحوه، وقوله تعالى: لا تخفى منكم خافية، يقول جل ثناؤه: لا تخفى على الله منكم خافية، لأنه عالم بجميعكم، عالم بجميعكم، محيط بكم. اللهم إنا نسألك أن تسترنا بسترك الجميل. استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل. بذا انتهت التفاسير التي نعود إليها، لكن لم تنتهي قضية العرض بعد. فقضية العرض على الله عز وجل التي هي مرحلة من مراحل الحساب يوم القيامة، تحتاج منا إلى إضافة عقدية. إلى إضافة عقدية، ولذلك سأعود إلى كتابي حقيقة الإيمان، باعتبار البدلية حقيقة الإيمان أو حقيقة الإيمان على الاستئناف. وهناك قلت ثم يعرض الناس على ربهم، أي كما قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح يعني كمان متفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رحم الله الشيخ إبراهيم عزت، حضرته بيخطب وأورد هذا الحديث، أورد هذا الحديث فقال فيه وهو في ثنايا خطبته ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم قال اتقوا النار واتقوا غضب الجبار يا عباد الله. أنا حفظت الحديث منه بهذه الطريقة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. نسأل الله النجاة، نسأل الله النجاة. اللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك وادخلنا الجنة بدون سابقة حساب ولا عذاب. ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. متفق عليه. هذا وأول من يعرضون على الله تعالى الأنبياء. قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم
وما كنا غائبين،
كما يشملهم مع غيرهم قول الله تعالى:
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
وكما يعرض الأنبياء على الله، تعرض الملائكة، وكذلك الأمم، ثم تشهد أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء وعلى الأمم كما جاء في الخبر. إذا جمع الله عباده يوم القيامة كان أول ما يدعى إسرافيل، ويمكن كان أوله، يعني تنفع خبر مقدم ومبتدأ في موضعه. كان أول ما يدعى إسرافيل، كان أول ما يدعى إسرافيل، فيقول له ربه: ما فعلت في عهدي؟ هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم قد بلغت. فيخلى عن إسرافيل، ويقال لجبريل: هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم قد بلغت الرسل. فيقول الله عز وجل لهم: هل بلغكم جبريل عهدي؟ فيقولون: نعم. فيخلى عن جبريل، ويقال للرسل: ما فعلتم بعهدي؟ فيقولون: بلغنا أممنا. فتدعى الأمم فيقال لهم: هل بلغكم الرسل عهدي؟ فيقولون: بلغونا. فمنهم المكذب ومنهم المصدق، وإنا لنا عليهم شهداء يشهدون أن قد بلغنا مع شهادتك. فيقول: من يشهد لكم؟ فيقولون: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى لهم: أتشهدون أن رسلي هؤلاء قد بلغوا عهدي إلى من أرسلوا إليهم؟ فيقولون: نعم يا ربنا، شهدنا أن قد بلغوا. فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا، أي من جاء بعدنا؟ فيقول لهم الرب: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: ربنا، بعثت إلينا رسولا، وأنزلت إلينا عهدك وكتابك، وقصصت علينا أنهم قد بلغوا، فشهدنا بما عهدت إلينا. فيقول الرب سبحانه وتعالى: صدقوا. فذلك قول الله تعالى:
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
والخبر ذكره ابن المبارك في كتاب الزهد، وابن جرير الطبري في التفسير، وفي إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف، لكن الحديث يستأنس به. قال ابن أرقم: فبلغني أنه يشهد أمة أحمد صلى الله عليه وسلم إلا من كان في قلبه إحنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: يدعى نوح يوم القيامة فيقول له، أي يقول الله له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. 1500 سنة وما أتانا من نذير. قال: فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال والوسط العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدعون فتشهدون له بالبلاغ وأشهد عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا؟ فيقولون لا. فيقال له هل بلغت قومك؟ فيقول نعم. فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيدعى محمد صلى الله عليه وسلم فيقال له هل بلغ هذا قومه؟ فيقول نعم. ثم تدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال لهم هل بلغ هذا أمته؟ فيقولون نعم. فيقال لما ومن أعلمكم؟ فيقولون جاءنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. قال فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال يقول عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تشريف إبراهيم عليه السلام يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وأنه أول الخلائق يكسى يوم القيامة، وذكر موسى عليه السلام، وذكر شرفه وجلالته يوم القيامة، وكثرة أتباعه وانتشار أمته. هذا ومن الأنبياء الذين سيعرضون على الله عز وجل ويتكلم الرب عز وجل معهم يوم القيامة عيسى بن مريم عليه السلام، فيما قصه الله عز وجل علينا في آخر سورة المائدة. قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، لا لا تستغرب أن أكررها، فقد قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يكررها ويبكي، ولكني أنا أقرأها ولا أبكي. كم الذي قال يذكر آيات السجود وفيها خر سجدا وبكية، يقول هذا السجود فأين البكاء؟
إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم.
وتختم السورة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. هذا السؤال من الله تعالى لعيسى بن مريم عليه السلام، مع علمه تعالى أنه لم يقل شيئا من ذلك، إنما يقع ذلك على سبيل التقريع والتوبيخ لمن اعتقد فيه ذلك من ضلال النصارى وجهلة أهل الكتاب، فبرئ إلى الله تعالى من هذه المقالة على رؤوس الأشهاد، كما تتبرأ الملائكة ممن اعتقد فيهم شيئا من الإلهية، حيث يقول الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون.
سورة سبأ. وكذلك يتبرأ الشركاء من المشركين، كما قال تعالى:
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون.
سورة يونس. وأما مقام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عند الله يوم القيامة، فلا يدانيه مقام ولا يساويه أحد، إذ يحصل له من التشريفات ما يغبطه كل الخلائق من العالمين من الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. وقد تقدم ما ورد
في المقام المحمود من الأحاديث والآثار، وأنه أول من يسجد بين يدي الله يوم القيامة، وأول من يشفع فيشفع، وأول من يكسى بعد الخليل إبراهيم عليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليم، إذ يكسى الخليل ريطتين بيضاوين، ويكسى محمد صلى الله عليه وسلم حلتين خضراوين، ويجلس الخليل بين يدي العرش، ومحمد صلى الله عليه وسلم عن يمين العرش، فيقول يا رب إن هذا، ويشير إلى جبريل أخبرني عنك أنك أرسلته إلي، فيقول الله عز وجل صدق جبريل. ثم يكون كلام الله تعالى بعد ذلك مع الناس، ومخاطبته لهم، وتذكيرهم بنعمه عليهم وبمعصيتهم له، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي واسطة، فيلقى الرجل فيقول له: ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فاليوم أنساك كما نسيتني، فاليوم أنساك كما نسيتني. وهذا فيه صراحة عظيمة في تكلم الله تعالى ومخاطبته لعبده الكافر، وهو لا يتنافى مع قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذه آية آل عمران التي تختلف في السياق عما ورد في سورة البقرة، وليس فيها آية النظر أو جملة النظر ولا ينظر إليهم. فالمراد من هذا أنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم كلاما ونظرا يرحمهم به، كما أنهم عن ربهم يومئذ محجوبون، بدليل قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعوذ بالله، نعوذ بالله، لإن كان أفضل نعيم أهل الجنة رؤية الله عز وجل، فإن أشد صور العذاب على أهل النار أن يحجبون عن الله عز وجل. لذلك قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله العبد يوم القيامة حتى يضع عليه كنفة ثم يقرره بذنوبه، فيقول: عملت في يوم كذا كذا وكذا وفي يوم كذا كذا وكذا، فيقول نعم يا رب نعم يا رب، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال تعالى، قال الله تعالى: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يا رب يا رب كم لنا من ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا، يا رب كم لنا من ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا، يا رب كم لنا من ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا. قال الله تعالى: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهناك آخر، هذا اعترف وربنا غفر له، أما الآخر فإنه يكذب بين يدي الله تعالى، لأنه اعتاد الكذب في الدنيا، لأنه والعياذ بالله فيه صفة من صفات المنافقين، إذا حدث كذب، أو لأنه منافق، قد يكون نفاق اعتقاد أو يكون نفاق عمل، ودائما يشفع الكذب بتاعه بالحلف. طب والله والله والله، طب مش هحلف، طب أقسم بالله العظيم، يكذب بين يدي الله تعالى، كما روى مسلم وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول بلى. قال: يقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول الله: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم الله على فيه يعني فمه، ويقول لأركانه يعني لجوارحه: انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل، لما شهدتم علي؟ فيقولون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. آية ياسين: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. آية سورة النور. وكذلك قال سبحانه: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين
وجاء هذا التفصيل في سورة فصلت يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ابن آدم مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا واقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون لدار الخلد سكانا أسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين وأن يجعلنا من سكان الخلد وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى وأما عن بقية الآيات فأما من أوتي كتابه بيمينه وكذا وأما من أوتي كتابه بشماله فذلك موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تعالى مع يوم الاثنين اليوم السبت ومعانا الإبريز تفسير يعني والأحد رياض الصالحين ويوم الاثنين إن شاء الله نحن مع سورة الحاقة وبعد العرض على الله عز وجل أخذ الصحف على نحو ما فصلت سورة الحاقة فأما من التفسيرية فأما من أوتي كتابه بيمينه وبعدين وأما من أوتي كتابه بشماله وذلك درسنا المقبل إن شاء الله تعالى يغفر الله لي ولكم سرنا بسترك الجميل اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنوبنا واشف أمراضنا واهد أولادنا وأصلح أزواجنا يا رب ارحم أهلينا في غزة يا رب ارحم عبادك في غزة يا رب اللهم أطعم جائعهم وأمن خائفهم اللهم عليك بالخونة من العرب عليك بالظلمة من أهل الكتاب الذين يحادونك ويكذبون رسولك أنزل بهم عذابك ورجزك إله الحق أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين واشف بذلك صدور قوم مؤمنين أنت حسبنا ونعم الوكيل صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين.
بالله.